وبناء على ذلك تحت الصورة الثالثة، وهي أن تدفع الثمن معجلا ويؤخر البائع المثمن مؤجلا، وهذا هو الذي يقع في بيع الثمن. فرجل مثلا عنده مزرعة، وهذه المزرعة يزرعها برا أو يزرع فيها شعيرا أو جسيما أو فاكهة أو غير ذلك، هذا المزارع ليست عنده سيولة وليس عنده مال، وجاء الموسم للزراعة وليس عنده ما يشتري به البذر، وقد لا يجد من يدينه، فيأتيه الرجل ويقول أنا أصرفك 1000 ريال وتعطيني 100 صاع في نهاية رجب أو في نهاية شعبان، فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. في هذه الحالة سيكون الرفق بهذا المزارع، وسيكون التيسير على هذا المزارع أنه انتفع بأرضه وقام بزرعه واشترى محتاجا من بذره، ثم انتفع المشتري لأنه يحتاج إلى 100 صاع. إلا أن هذه 100 صاع لو أنه جاء لهذا الفلاح بعينه ولم يستدل منه الفلاح، وجاءه في نهاية رجب يريد أن يشتريها بقيمتها، لكانت قيمتها 1500، ولكنه لقاء التعديل سيشتريها ب1000 فقط. فأصبح الثمن، بيع الثمن، يقدم المشتري لك الثمن وتعده بالمثمن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقع هذا في المكيلات وفي الموزونات، وتقدم معنا ضبط المكيلات وضبط الموزونات. فلو جاءه وقال هذه 10000 ريال لقاء 100 صاع من مثلا من السكري في نهاية شهر شوال، فإن هذا تعجل، هذا البيع تعجل فيه الثمن وتأخر فيه المثمن. إذ لو جئت في نهاية شوال تبحث عن ثمن بهذه الصفات لوجدته ب11000 أو ب12000، ولكن الله وسع على المشتري فخفف عليه المؤونة، لأنك ستشتري والموسم ليس بحاضر، وأنت لا تريد الآن السلعة وإنما تريدها إلى أجل. كثيرا ما يقع هذا البيع عند التجار، ويقع كثيرا ما بين التاجر والمورد، فيقول التاجر للمورد أريد مثلا، إذا كنا نقول في المكينات قال له مثلا ورد أريد تمرة 100 تنكة بوزن كذا وكذا، تنكة سمن مثلا، أو 100 تنكة من العسل أريدها بصيف كذا وكذا، يحدد الشهر ويحدد الأجل الذي يريد أن يدفع له هذا المنتجل هذه السلعة. فيقول البائع قد التزم لك هذه 100 تنكة من العسل أو من السمن، أحضرها لك في نهاية شهر شوال وقيمتها 10000 ريال أو قيمتها 8000 ريال، فتعجل الثمن وتأجل المثمن، وذلك في موزون معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك إذا وقع في الكيل فتقول له أريد 100 صاع من شعير، أريد 100 صاع من بر، قال هذه 100 صاع أريدها في نهاية شهر شوال بكم؟ قال له ب2000 ب3000 ريال، قال خذ هذه 3000 ريال وهذه 100 صاع أكتبها دينا عليك تحضرها لي في نهاية شهر شوال، فأسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم ويعطيه الثمن نقدا. هذا بالنسبة للمكيلات والموزونات. المعدودات مثل ما يقع في بيع السيارات الموجودة الآن، يأتي ويقول لك مثلا السنة القادمة هناك نوع السيارة سواء كانت من هذا الصنف أو هذا الصنف قيمتها 10000 ريال، قيمتها 100000 ريال، تدفع 100000 ريال المقدمة قبل أن يأتي ما يسمى بالموديل أو يسمى بأي اسم الذي هو الصنف الذي يهيأ للسنة القادمة، تدفع المعجل 100000 200000، تدفع القيمة ثم يعطيك أوصاف السيارة كاملة. فإذا قيل بجواز السلم في المعدودات، لأن السيارة من المعدودات، لأن من العلماء من يرى أن السلم لا يقع إلا في مكيل أو موزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وهناك من يرى أن المعدود كالمكيل والموزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالمثل على مثله، ولم يرد استثناء للمعدود كما ورد في بيع الربا، ولذلك قالوا يبقى المعدود منبها عليه النظير على مريض. إذا قلنا بالمعدود أنه يقع فيه، فحينئذ يمكن أن يعطيه مثلا 100,000 لقاء السيارة أو لقاء السيارتين أو ثلاثة، أو اشترى منه دفعة من السيارات من نوع معين صنف معين، قال هذا النوع إذا حضر فأنا أشتريه لك، أشتريه منه بمليون أو بنصف مليون. كذلك أيضا ربما يقع في المعدودات من أدوات الكهرباء، يقول له أريد منك 100 غسالة أو 100 ثلاجة، مثل ما يقع بين التجار بعضهم مع بعض، هذه 100 غسالة أو 100 ثلاجة أريدها إلى أجل معلوم وهذا ثمنها. فإذا هذا البيع فيه توسعة على البائع من جهة كونه استفاد بالثمن المعجل، وتوسعة على المشتري من كونه استفاد، توسعة على البائع من كونه استفاد بزرع أرضه وأخذ الثمن المعجل، وتوسعة على المشتري بتخفيف القيمة عليه. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. يقول رحمه الله أحدها، الشرط الأول انضباط صفاته، أي صفات الشيء المسلم فيه، انضباط صفاته بكيل أو وزن إلى آخره، أن يكون من جنس ما ينضبط بالصفات. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، فقيد الشيء المسلم فيه بكونه منضبطا، فقال في كيل ثم قال معلوم ثم قال في وزن معلوم، فمعناه أنه لا بد وأن يكون منضبطا بطريقة يندفع بها التنازع والاختلاف. ما السبب في هذا؟ يعني مثلا لو جاء رجل تاجر إلى رجل مثلا عنده مصنع، أو مثلا يقوم في تجارة الأواني، إذا كانت الأواني منضبطة وقلنا بالسلف المعدودات، فقال له أريد 100 وعاء أو كأس أو 100 صندوق أو كرتون من الكأس من النوع الفلاني، إن كان هذا الكأس مثل ما هو في القديم يصنعونه ولا ينضبط، فإذا جاء الصانع يصنع ربما كان واسعا ربما كان ضيقا ربما كان طويلا ربما كان قصيرا، ما ينضبط بصفة معينة، فقلنا يجوز، فمعنى أنه سيعطيه 10,000 ريال مثلا في شيء قد تختاره أنت حينما دفعت 10,000 على أنه متوسط أو جيد، فإذا به يأتيك بالأفواه الضيقة أو يأتيك مصنع بعضه كبير وبعضه صغير فيحصل الاختلاف ويقع التنازع وتقع الشحنات، يقول لا أنا ما قصدت هذا، قال هذا الآخر أنا قصدت هذا، أنت لم تقل إلا هذا، أنت لم تقصد إلا هذا، لماذا؟ لأنه شيء غير منضبط. فالبيوع والمعاملات من قواعد الشريعة، هذا أصل شرعي، أنها إذا أفضت إلى التنازع أو كان على وجه يفضي إلى الشحناء والبغضاء فقد قطعت أواصر الأخوة بين المؤمنين، وعندها تكون الدنيا أحقر من أن تفسد الدين. ومن هنا حرم الله بيع المسلم على بيع أخيه، وحرم النجش وحرم الغش، لأنه متى ما دخلت المعاملة المالية لإفساد الدين منع الشر وحرم. فإذا لو أجزنا السلم وأجزنا للرجل أن يدفع 10,000 في شيء لا ينضبط، فقد يظن أن التاجر سيعطيه شيئا كاملا سيأتيه به ناقص، قال له يا أخي هذا ناقص، قال أليس هذا كأس؟ قال بلى. أليس هذا يسمى مثلا طبق؟ قال بلى. قال أبدا، أنت طلبت مني 100 طبق، هذه 100 طبق. فإذا لو لم يكن هناك انضباط بالكيل أو بالوزن، كان هناك وصف ينضبط به الشيء لا يندفع التنازع وتقع الشحناء وتقع البغضاء، حرم الشرع هذا النوع من المعاملات، فلا يصح السند إلا إذا كان منضبطا، وهذا شرط أجمع عليه جماهير العلماء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه بقوله في كيل معلوم ووزن معلوم، فجعل المسلم فيه مما ينضبط. فلو سألك سائل ما الدليل على اشتراط هذا الشرط، تقول لأن الأصل حرمة السلف، وجاء الشرع باستثنائه لأنه بيع يشمل على شيء من الغرض، وجاء الشرع باستثنائه ولكن فيما ينضبط، فوجب تخصيص الرخصة بمحلها. نعم.
وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه.
أما ما لا ينضبط، يعني إذا كان الشيء المبيع لا ينضبط، أنت قررت أن الشرط في صحة السلم أن يكون مما ينضبط، مفهوم هذا الشرط أن الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلم فيه. فقال رحمه الله كالفواكه. وتعرفون أن مفاهيم الشرط في المتون معتبرة، فلما قال كالفواكه يعني إذا باعه سلما في فواكه، فقال له أسلمتك مثلا في الموز، والموز من المعلوم فيه الصغير وفيه الكبير، يعني هذا خاصة في القديم كان يباع بالعدد، أو في البرتقال أو في التفاح أو في النفرة ونحو ذلك من الفواكه كانت تباع عددا، وإن كان في زماننا تباع وزنا، لكن هذا المسلم فيه وهو الفواكه لا ينضبط، لأن فيه الكبير وفيه الوسط وفيه الصغير، مختلف الأحجام مختلف الرؤوس. ولذلك قالوا إذا كان لا ينضبط من جنس الأطعمة كالفواكه لم يصح. قال رحمه الله كالفواكه
والبقول.
والبقول مثلا إذا نظرنا إلى المعدود من البقولات وكالكراث ونحوها فإنها لا تنضبط أيضا، لأنها ناحية الحزم فيها الكبير وفيها الصغير، وحينئذ يقع الاختلاف بين البائع والمشتري مثل ما ذكرنا فيما لو أسلمه في معدود لا ينضبط، هذا من جنس الأطعمة. فمثل لك بالفواكه وبالبقول. نعم.
والجلود.
والجلود الآن مثلا في الأطعمة الأخرى لا ينحصر الأمر على الفواكه أو على البقول، مثلا الآن لو أسلمه في أي شيء من أنواع الأطعمة الأخرى التي لا تنضبط، مثلا لو ذكرنا الكمثرى او الخيار او القفه او الطماطم او البطاطا او مثلا البطيخ، لا ينضبط ما ينضبط، لا تستطيع. لو قال له اسلفتك هذه الالف ريال في مئة من البطيخ ويكون موسم البطيخ في اخر رجب، انه لا يصح لان البطيخ لا ينضبط. لو اسلمها في قرح، القرح لا ينضبط. اذا لو سالك تاجر من الخضروات عن بيع السلم على هذا الوجه تقول لا يصح لأنه لا ينضبط، والسنة قد دلت على لزوم الانضباط دفعا للشحناء والتنازل، كما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس فليصرف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهكذا لو سأل بائع البقول تقول إن البقول لا تنضبط. أما لو انضبط، لو كانت من الطعام المنضبط لأجزنا مثل ما تقدم معنا. إذا كان من الطعام المنضبط مثلا الآن نجد بعض الشركات شركات الأطعمة تتكفل بالطعام ويكون وزنه معلوم وكيله منضبطا وتوضع في أغلفة معينة بأحجام معينة، بل إنه ربما أعطاه العينة قبل أن يعطيه الشيء المسلف، فيقول عينة في هذا النوع وأعطيك من هذا النوع والصنف، وفعلا إذا جاء الأجل أسلمه بذلك النوع المعين أيا كان المطعم، حتى ولو كان من الحلويات، لو أنه أسلم من الحلويات الموزونة وقال له هذه ألف ريال في حلوى من النوع الفلاني مقابل عشرة من الكراتين منها، مثلا خمسة كراتين من النوع الفلاني أو السن الفلاني، فيسألك التاجر حينما يأتي إلى تاجر ويعطيه هذا المبلغ، في بعض الأحيان يعطيه إلى شهر ويقول هذه البضاعة ليست موجودة عندي. لاحظوا يا إخوان أكثر ما يقع هذا النوع من البيع بين التجار في بيع الجملة، لأنه يحتاج التاجر إلى توريد هذا الشيء من أجل أن يعرض الأفراد، وقليلا ما يقع في بيع الأفراد الذي يكون بيع الفردي، لكن أكثر ما يقع بيع السلم في بيع الجملة، وأكثر من يسأل عنه التجار إذا اشتروا الصفقات الكبيرة، لأنه غالبا ما يشتريها إلى الأجل المعلوم، وتكون منضبطة بصفاتها ومنضبطة أيضا بمواعيدها. فإذا كان الطعام كما أن الطعام إذا كان من الفواكه أو البقول التي لا تنضبط لم يصح السلم. نعم.
والجلود.
والجلود الجلد فيه ما هو رقيق وفيه ما هو ثخين وفيه ما يسلم من القد وما لا يسلم من القد، وبناء على ذلك لا يصح السلم بالجلود، لأن الجلود لا تنضبط. ثم أحجام الحيوانات نفسها، يعني لو أن رجلا مثلا في المسلخ يأتي، وكثيرا ما يقع هذا في تجار الأحذية أكرمكم الله، يحتاجون إلى الجلود، أو التجار الذين يصنعون الجلود شنطا أوعية أو غير ذلك. يأتي إلى مثلا جزار ويقول له، يقول لصاحب المجزرة احفظ لي مثلا 100 جلد، أريد 100 جلد من الغنم وهذه 1000 ريال، أو مثلا أريد عدد معين من جلد البقر وهذه 1000 ريال، ويحدد له العدد. هل يصح؟ تقول لا يصح، لأن جلد الجلد من الشاة المذبوح أو البقر أو الناقة المنحورة فإننا لا نعلم أهو كبير أو النوع الكبير، لأن يكون جسم الناقة كبير أو صغيرة، صغيرة الحجم، فما تستطيع أن تضبط أحجام الحيوانات، لكن بسنها قد تنضبط إذا كان المبيع في البيت، لكن أنت تريد الجلد ولا تريد المبيع حيا ولا تريد لحمه موزونا، إنما تريد الجلد، والجلد فيه الصغير وفيه الكبير فلا ينضبط، وبوزنه لا ينضبط، لأنه ليس من جنس ما يوزن، إنما يراد به الحجم والجلد، ولذلك يمتنع السلم في الجلود. فلو سألك من يشتري الجلود أنه إذا طلب من المشرق مثلا 100 جلد غنم وأعطاه 1000 حاضر على أنه سلم، تقول له لا يجوز. قال يا أخي هذه تجارة، فما الحل؟ قل حل يسير، قل له وكله وكالة وقل له اشتري لي الجلود في موسمها، ثم لك عن كل جلد تصدره 5 ريالين 3 ريال في حقه، وتكون إجارة. فحينئذ الناس لا تتعطل مصالحهم، ويكون هناك البديل الشرعي الذي يضمن فيه السلاق حقه والجزار حقه، ويضمن أيضا فيه التاجر حقه. نعم.
والرؤوس
لماذا تراد الرؤوس؟ تعلمون مثلا الآن الذين يبيعون الرؤوس المشوية مثل المندي في الرؤوس، نعم هذا يقع، في القديم كانوا يبيعونه، كانت موجودة مشهورة. ويأتي الرجل مثل صاحب الحفرة الذي يشوي الرؤوس، طبعا لا يستطيع أن يذهب ويحضر هذه الرؤوس، يقول لرجل مثلا جزار يقول له أريد 100 رأس من الغنم، أريدها من أجل أنه يطبخها، فقال له هذه 1000 صنفتها في 100 من رؤوس الغنم، يقول لا يصح، لأن الرؤوس لا تنضبط وليست من جنس ما ينضبط. الحل أن يعدل إلى الإيجار، لأن الرأس ولو كان من الغنم فعلم جنسه وعلم نوعه، لكن لا ينضبط، هناك رأس كبير هناك رأس صغير، فالرؤوس لا تنضبط وأحجامها ليست بمنضبطة، فلا يصح السلم فيها دفعا للتنازل. نعم.
والأواني المختلفة الرؤوس،
بعد أن بيّن رحمه الله بالمطعومات وبالجلود، شرع رحمه الله في غيرها غير المطعوم كالأواني. الأواني تنقسم إلى قسمين، منها ما ينضبط ومنها ما لا ينضبط. أما ما ينضبط من الأواني خاصة في زماننا الآن، وجدت المصانع وانضبطت الأواني الزجاجية والنحاسية والحديد، انضبطت بالصفات حتى إنك تجد كل صنف من الأواني له رقم معين وله وصف معين، والتجارة به معلومة، والمصانع التي تقوم بصنعه ودقه ونقشه أو نحو ذلك معلومة. فإذا كانت الأواني منضبطة جاز السلم فيها. فلو سألك تاجر الأواني أنه يقول لرجل هذه 10,000 ريال، أريد أعطيكها أصرفها لك لقاء 100 كرتون من صنف كذا من الأواني الزجاجية أو النحاسية أو غيرها، قال قبل. وطبعا الأواني معلومة النوع والصنف ولها أرقامها ولها صفاتها المنضبطة بها، صح السلم وجل، لأن المقصود أن يكون منضبطا معلوما معلوم الصفات، وهذا متحقق في السلم على هذا الوجه. أما لو كانت الأواني غير منضبط غير يعني منضبطة مختلفة الرؤوس، مثل ما ذكر القماقم من النحاس، في بعض الأحيان في القديم كان النحاس إذا صنع الصنعة يدوية فيختلف الصنعة، فتارة يوسع فوات الصاع، وتارة يضيقها، وتارة يصنع المد فيضيق فوهته، وتارة يوسعها، فلا تنضبط. في هذه الحالة مثل العلماء بالأواني مختلفة الرؤوس، فهناك أواني رؤوسها ضيقة وأواني رؤوسها واسعة، ثم الأوساط أوساطها واسعة وأوساطها ضيقة، ومثل ما يسمى في عرف الزير من الفخار، أواني الفخار من الزير والشرب والشراب ونحوها، هذه مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط، لا يمكن ضبطها. أما لو صنعت على وجه تنضبط به وأمكن ضبطها جاز السلم فيها، على القول بجواز السلم في المعدوم.
والأوساط
كذلك
كالقناقم والأسطال الضيقة الرؤوس.
الأسطال جمع سطل، والسطل من معلوم كله العروة، يكون واسعا يكون ضيقا مثل الطش. فالأسطال تضيق وتتسع وتضيق، وكذا هذه رؤوسها تختلف. والقناقم أوساطها تتسع وأوساط لها تضيق، فهذه وأمثالها لا يصح السلام فيها. القاعدة كلها تدور حول شيء منضبط. ومثل العلماء رحمه الله بهذه الأمثلة، وطالب العلم لا يحس بفجوة بينه وبين المثل. كل المسألة تقوم على التمثيل والتنظير، وهم تارة يعطوك مثالا من الطعام ومثالا من الأواني، لأنه لو مثل بالطعام أعجزك سؤال في الأواني، لكن حين يجعل لك مثال من الطعام مثال من الأواني، والطعام يعطيك مثلا شيئا في خلقته مختلف، وشيئا بعد حفظ المكلف مثل البقول بعد أن يستدعي حجمها يكون حجمه واسع وحجمه ضيقة، فيعطيك أمثلة للتنظير بحيث أن تستطيع أن تجعل هذه النظرية وتطبقها على أفرادها، تضع على القاعدة وتطبقها على فروعها. فالقاعدة كلها حول الانضباط، إن كان النظير منضبطا صح السلم فيه، مكيلا كان أو موزونا أو معدودا على القول بجواز المعدود، وإن كان غير ذلك فلا يجوز.
والجواهر
لا تنضبط لأنها مختلفة الرؤوس مختلفة الأحجام في القديم، لكن في زماننا اليوم أمكن تصنيعها ووضع ضوابط معينة. تجار الجواهر يضعون مثلا للألماس أحجام معينة بأرقام معينة، بل حتى إن الآلات التي تصنعها لها أرقام محفوظة ودقيقة، وتجار الذين يتعاملون بالجواهر يعلمون ذلك. فلا يأتي طالب العلم يقول الذي أدركنا عليه العلماء أن الجواهر لا يجوز فيها السلم. لماذا؟ لأننا قرأنا الفقه أن الجواهر التي تسمى يسلم فيه، لكن حينما يعلم أن العلة هي الانضباط يعلم أن مدار الأمر على وجود هذا الوصف والانضباط. فإن انضبطت الجواهر ما هو موجود في زماننا، وكان تجار الجواهر لهم فيها أرقام معينة يضبطونها بها صح السلم، وإن كانت مثل صنعات يدوية لا تنضبط بها لم يصح السلام. الأحجار الكريمة الآن موجودة، بعض الآلات تقص الأحجار الكريمة مقصا معينا بأحجام معينة، إذا انضبطت هذه الأحجام صح، وإذا لم تنضبط لم يصح.